الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعث خاتم الرسل رسالات، ورضي الله عن أصحابه والصحابيات. اللهم إنا أمسينا بك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وستر. اللهم ما أمسك بنا من نعمة أو بحد من خلقه فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. نسأل الله العظيم أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يتولى الجميع برحمته، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى خلق الخلق، واقتضى الحكمة الحكيمة أن يبعث النبيين يحمل الهداية. جاءت مواكب النبيين تحمل الهداية إلى البشر، حتى إذا أراد الله بنا الكرامة خصنا بالنعمة وبعث فينا خير الرسل عليه الصلاة الله وسلامه، واختار لنبيه بقاع طاهرة فيها من السجايا وسلامة الفطرة والخصال الجميلة ما فيها، وانتخب لصحبة نبيه رجال كانوا أبر الناس قلوبا أطهر الناس أفئدة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. جيل الصحابة الكرام جيل أكبر من أن نتحدث عنه في لحظات، وحب الصحابة من الإيمان، وتعظيم الصحابة علامة الخير عند الإنسان، والإساءة للصحابة والانتقاص من حقهم علامة الخذلان، كما قال أبو زرعة الرازي: أرادوا أن يجرحوا شهودنا فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. إن الحديث عن الرعيل الأول عن جيل الصحابة يأخذ أهميته في مثل هذه الأيام التي تطاول فيها طوائف من الأشقياء قطع الله ألسنة تحاول أن تسيء لأصحاب النبي عليه الصلاة الله وسلامه، وهم العدول الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك من يسيء للصحابة مكذب لكتاب الله، ومن ينتقص الصحابة يسيء للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا الذي ينبغي أن يفهم، أن الإنسان إذا أسأنا لأصحابه وأتباعه فيفهم منه أنه لا خير فيه طالما صاحب هؤلاء وكان هؤلاء هم الأصحاب. وهذا هو مراد هؤلاء الأشقياء الذين كما قال أبو زرعة عجزوا عن أن يتكلموا في العظيم سبحانه، عجزوا أن يتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتناولوا الصحابة الكرام، وهذا فيه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإساءة لهذا الدين، وإساءة لحملة هذا الدين. فإذا كان هؤلاء هم الذين يحملوا الدين، فإذا الطعن في الدين وفي الرسول وفي الرسالة عليهم من الله ما يستحقون. هؤلاء الصحابة الكرام عليهم من الله رضوان كانوا جيلا فريد حقا في كل جوانبهم، كانوا جيلا فريد في إيمانهم بالله تبارك وتعالى، كانوا جيلا فريدا في فهمهم للإسلام. والإنسان يستغرب يا إخوان، الآن عندنا كلية شرعية ودراسات وشيخ ودكتوراه وإلى آخره، والله الذي لا إله غيره، وما فهمنا الإسلام كما فهمه الصحابة عليهم من الله الرضوان. لما جاء ربيعة بن عامر بثيابه الممزقة قال له كسرى: ما الذي جاء بكم؟ لو جمعنا مؤتمر لعلماء المسلمين ليلخصوا ماذا تريد، ما هي رسالتكم، لما استطاعوا أن يقولوا الكلمات التي قالها ربيعة بن عامر في تلخيصه لأهداف هذه الرسالة: إن الله ابتعثنا ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كلمات قالها ما لقنه أحد. فالصحابة كانوا عظيمين في فهم الإسلام، كانوا عظيمين في نصرهم ونشرهم للإسلام. كان الواحد منهم يسلم منها هنا فيذهب فيأتي بستة من المبشرين بالجنة كما فعل الصديق، أو يذهب فيأتي بقبيلته، أو يقسم على جماعته فيدخل في الدين كما فعل سعد بن معاذ الذي لما تمكن الإيمان من قلبه جمع أهله وقال: ما تقول؟ قالوا: أنت سيدنا وأنت كذا. قال: فإن كلام نسائكم ورجالكم علي حرام حتى تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. كانوا جيلا فريدا عليه من الله الرحمة والرضوان في غيرتهم على هذا الدين. الصحابة كان يحتمل الأذى في أنفسهم لكن إذا انتهكت حرمات الله كانت الشرر يتطاير من أعينهم غضبا لله تبارك وتعالى. كانوا جيلا فريدا في تماسكهم وفي تآخيهم في الله تبارك وتعالى، حتى ضربوا في ذلك أروع الأمثلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم، لكن هل فهمنا الأخوة كما فهمها سعد بن الربيع الذي قال لابن عوف يعني عندي أموال، اقتسم معه الأموال، ثم قال عندي زوجتين أطلق إحداهما فتتزوجها، فقال له بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك. كانوا عجيبين في فهمهم لهذه العقيدة التي كانت الرباط بينهم، فإن العقيدة جمعتهم، ولذلك اجتمع في ظلال هذه العقيدة أبو بكر القرشي، سلمان الفارسي، بلال الحبشي، صهيب الرومي، كلهم يردد أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. يا أخي في الهند أو في المغرب لا تسألنا عن عنصري عن نسبه. كانوا غريبين أيها الأحباب وعجيبين أيضا في طاعتهم لله وفي طواعيتهم للرسول عليه الصلاة الله والسلام، حتى قال عروة بن مسعود الثقفي، وهذه العبارة تكررت، قال رأيت الملوك في عدنادها والسلاطين في رجالها، فما رأيت مثل حب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم، والله ما التفت حتى التفتوا إلا التفتوا، ولا أشار إلا تزاحم، كلهم يريد أن يلبي نداء النبي عليه الصلاة الله وسلامه. كانوا جيلا فريدا أيها الأحباب الكرام في تضحياتهم من أجل هذا الدين، في دفاعهم عن النبي عليه الصلاة الله وسلامه، دافعوا عنه بألسنتهم كما فعل حسان، وبسيوفهم كما فعل الأنصار، بل دافعوا عنه بأجسادهم كما فعل أبو طلحة الأنصاري، يا رسول الله نحري دون نحرك وصدري دون صدرك، عليه من الله الرحمة والرضوان. كانوا عجيبين وغريبين في إصرارهم على نشر هذا الدين العظيم، على المضي بهذا الدين. كان بإمكان الصحابة أيها الكرام أن يجلسوا في مكة والصلاة هناك بمائة ألف صلاة، وهي يعني مراتع سباهم، لكنهم خرجوا يحملوا هذا الدين، لكنهم خرجوا بهذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها، بل وكأني بعقبة ابن نافع يصل الشاطئ، وبعد ذلك هذه الأرض التي يعرفها، إلا أنه أصر على أن يخوض بفرسه، ثم خاطب جنده من المحيط الأطلنطي وقال اللهم لولا بحرك لفتحت الدنيا، اللهم فاشهد، اللهم لكنت أعلم أن وراء هذا البحر أرض يابسة لذهبت إليها، لا ليبني فيها العمارات ولا ليغرس فيها الأشجار، ولكن ليعلي فيها كلمة. أراد أن يعلمنا أن الأرض التي يعرفها انتهت، لكن المهمة والرسالة التي يحملها لم تنتهي. إن الصحابة هذا الجيل حملوا الإسلام إلى أطراف أوروبا، إلى الهند والسند، إلى المشارق والمغارب، ليس بطائرات كان يركبوها ولا بسيارات يسير عليهم، ولكن بأقدامهم وعلى ظهور الدواب حملوا دين الله تبارك وتعالى. بل كان الواحد منهم كما فعل أبو أيوب الأنصاري يصر وهو يجاهد على أن يدفن في آخر بقعة، ميلادهم في مكة، ميلادهم في المدينة، لكن قبورهم في مشارق الأرض ومغاربها، عليهم من الله الرحمة والرضوان. وكان عندهم من العزائم والإصرار في نصر هذا الدين ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الصحابة عليهم من الله الرحمة والرضوان ضربوا أروع الأمثلة في قيامهم بالواجب تجاه زوجاتهم، في تربيتهم لأبنائهم، والإنسان يتعجب من هذه الأدوار العظيمة. يعني تخيلوا الآن الصحابة الكرام وانظروا يعني كيف كانت هذه العظمة. الصحابة كانوا مجاهدين في المشارق والمغارب، فمن كان لأجيالهم؟ إنها الصحابيات، هذا الجيل الذي كان عمرهم عمير بن سعد، عمير بن أبي وقاص عمره 14 عاما، يتخفى من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدخل المعركة، فيراه النبي فيرد فيبكي، يتوسط له سعد يقول إنه رامي، فيجيزه النبي عليه الصلاة والله وسلامه، لا يجيزه ليسافر إلى عزيمة أو وليمة أو ليصل فندق، يدخل معركة، قد رأيتني أربط عليه حمائل السيف. إن أمر الصحابة عجب في كل شأن من شؤونهم. من سألت عن الشباب فالشباب هم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وشباب الصحابة الكرام عليهم من الله رضوانه هم الذين فتحوا المشارق والمغارب، هم الذين قادوا الجيوش التي فيها الكبار، وشباب الذين تربوا في بيوت الصحابة هم الذين نصروا الإسلام، حتى وقف أهل التاريخ الآن مناطق الهند والسند عندنا في حوالي 800 مليون مسلم. من الذي فتحها؟ محمد بن القاسم. كم كان عمرهم؟ 17 عام. من هو الرجل الثاني في الحملة؟ قتيبة بن مسلم. كم كان عمره؟ 16 عام. لكنك ستمتلئ عجب عندما تعلم أن لم يكن هذا عمر القائد والرجل الثاني في الحملة فقط، لأن ابن كثير يقول ولقد فتح المسلمون تلك المناطق بجيش من الولدان، يعني كأن عامة الجيش كانت هذه أعمارهم. فأين أبناء 16 عام الآن؟ أين هم؟ أين دورهم؟ ولذلك أيها الأحباب الكرام، لا بد أن نعرف مقدار هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم وتربى في ظلال هذه العقيدة التي شرفنا الله تبارك وتعالى بها. إن الحديث عن عظمة الصحابة وعن فهم الصحابة وعن اجتهاد الصحابة وعن جهاد الصحابة وعن علم الصحابة وعن وفاء الصحابة ولاء الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام كلام يبدأ ولا ينتهي. نحن ما جينا اليوم لنحكي قصص، ولكن جينا لنأخذ العبر، لنأخذ الدروس نتشبه بهم. فالتشبه يا عباد الله، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. الإنسان فعلا يحتاج إلى أن يقف مع نفسه، ونحتاج إلى أن نردد مقولة ذلك الرجل من التابعين، لأن مضي الصحابة وجهاد الصحابة لا يعني أن نقول أين نحن منهم ثم نقعد، لا، ينبغي أن نسير بسيرتهم، ينبغي أن نتشبه بهم. ونحب أن نؤكد لأحباب الكرام أن رسولنا قال لهؤلاء الكرام واشوقاه إخواني، قال الصحابة ولسنا إخوان، قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين لما ياتوا بعد يجدوا صحفا يؤمن بها، يود أحدهم لو رآني بماله يبذل المال ونفسه ليرى النبي عليه الصلاة والله والسلام. للعامل منهم أجر 50، قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم عليه الصلاة والله والسلام. فنحن نريد أن نقول لابد أن تحيا في نفوسنا روح الصحابة وعظمة الصحابة وجهد الصحابة واجتهاد الصحابة في نصرة هذا الدين العظيم. وينبغي أن نردد ما ردده بعض التابعين، قال يظن أن أصحاب محمد أنهم سينفردوا به دوننا، والله لنزاحمنهم عليه بالركب حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. إن الجيل يستطيع أن يتأسى بالصحابة الكرام، ولذلك هذه النماذج الرفيعة، بل هذه دعوة للتأسي بالنبي عليه الصلاة والله وسلامه. فنحن ينبغي أن يكون عندنا هذا الطموح العالي، بل ينبغي أن نربي أبناءنا ونحدث أصحابنا ونربي أبناءنا على سير الصحابة. ولذلك كان يعلمهم سير المغازي وعلى الصحابة، كما نعلمهم السورة من القرآن، لأن هذه مجهدات، هذا جهاد ينبغي أن نربي عليه الأبناء. بل كانوا لا يرضون من الأسوة إلا أعلاها. علي رضي الله عنه أرضاه، يعني الخليفة الراشد العالم المجاهد الشجاع، الكلام لا ينتهي في فضل صحابي واحد. قال لولدي الحسن مثل من تريد أن تكون؟ قال أريد أن أكون مثلك. طبعا لو صار مثل سيدنا علي ماذا ترى؟ ولكن أبا الحسنين لم يرضى بهذا، قال لا تقل أريد أن أكون مثلك، ولكن قل أريد أن أكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنك إن قلت أريد أن أكون مثلك فقد لا تبلغه، ولكن إذا قلت أريد أن أكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم فقد تصبح أفضل منه. إنها القمم التي ينبغي أن نتعلق بها، نسمي أبناءنا ونحدثهم عن سير الصحابة الكرام عليهم من الله رضوان. إن أمر الصحابة كان عجبا حتى في فهم من هذا الدين العظيم. لو أخذنا صحابي مثل عبد الله بن عمر، ماذا كان يفعل هذا الصحابة؟ كان عالم من العلماء، كان تاجرا من التجار، إلا أنه في تجارته ما كان يمضي بيعا أو شراء حتى يعرف حكم الله. ومرة أوقف بيعة في المدينة ودور يبحث عن النبي حتى عرف الحكم، ثم أمضى البيعة رضي الله عنه. قسم حياته قسمين، عام في الجهاد والغزو وعام في الحج والعمر. كان من أشد الصحابة اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، كان صواما، كان متواضعا، ما يعرف الإنسان بين عماله وبين من يعمل بين يديه. كان يصوم ويوثر بإفطاره المحتاجين. اشتهى مرة سمكة فأعدوها لإفطاره، فقبيل الإفطار جاء سائل فأعطاه السمكة التي اشتهاها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فغضب أهله وراحوا للسائل، أحيانا مسكين إيش يستفيد من السمكة ويريد فلوس، فاشتروا منها السمكة وبالغوا في شرائها ليردوها له. فغضب ابن عمر ورفض إفطاره لأنهم فعلوا هذا العمل، قل هذا مشتاقني، وأصر أنهم لو فعلوا هذا لن يفطر عندهم رضي الله عنه. عبد الله بن عمر كان أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يجبر ناقته لتضع خفها حيث وضعت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان يمشي في الصحراء فيضجع، فإذا سألوه يقول الضجع هنا حبيبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ليقضي حاجته، يقول لأن النبي قضى حاجته. بالمناسبة لما جاءوا مزدلفة المناطق هذه استراحات الدورات هذا كله من فعل ابن عمر، مكان الذي بال فيه ابن عمر الآن دورات مياه، مكان الذي صلى فيه ابن عمر الآن استراحات مساجد، مكان الذي ضجع فيه. وأحيانا كان يرتاح ثم بعد مسافة قليلة مرة ثانية ينزل ويضجع الأرض، فيقول قد كنا قبل قليل، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم اضجع في هذا المكان. هذا الصحابي الجليل عليه من الله رضوان كان يذهب إلى الأسواق. الغلام قال ليش كل مرة نروح ما نشتري؟ قال نحن ما نذهب من أجل البيع والشراء، ولكن نذهب من أجل الأمر بالمعروف والنصح والتذكير. وفعلا كان بدخوله والمصافحة للناس والسلام عليهم، وكان دخول ابن عمر يؤثر على السوق كما هو في العشر من ذي الحجة، إذا دخل السوق كان أصوات المكبرين ترتفع لتكبير ابن عمر، وكذلك كان يفعل يعني أبو هريرة رضي الله عنه جميعا وأرضاه. هذا الصحابي الجليل ما مضى حتى أنفق ألف نفقة وعد ألف غاز في سبيل الله عليه من الله الرضوان، كان لا ينام من الليل إلا قليلا. سبحان الله، كأنه كان يطبق وبدقة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن عظمة هذا الجيل، وهذا ما أختم به، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج جيل يقود الحياة، فمن أصحاب النبي الأمراء، ومن أصحاب النبي السفراء، ومن أصحاب النبي رجال الشرطة، ومن أصحاب النبي رجال الأمن، ومن أصحاب النبي التجار الناجحين، ومن أصحاب النبي العلماء النابهين. خرج جيل يقود الحياة، بل ستمتلئ عجبا أيها المستمع إذا علمت أنه إذا أردت مواصفات رجل الشرطة حتى بالأطوال التي تطلب اليوم، فما عليك إلا أن تراجع من اختارهم النبي لهذا العام. أو أردت رجل الأمن الناجح، فما عليك إلا أن تعود إلى سيرة حذيفة، عبد الله بن جحش، الزبير بن عوام، الذين انتخبهم النبي لمهام أمني. إذا أردت مؤهلات السفير العالية، فما عليك إلا أن تدرس سيرة مصعب بن عمير وعفو بن مالك، الصحابة وعبد الله بن حذافة، الصحابة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. إذا أردت يا عبد الله مواصفات الجندي الناجح القائد الناجح، فما عليك إلا مراجعة سيرة القعقاع، خالد المثنى، أبو عبيدة عليه من الله الرحمة والرضوان. إذا أردت اختيار أو معرفة صفات العالم النابه، فما عليك إلا أن تدرس سيرة العبادلة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وأرضاه. إذا أردت أن تدرس سيرة السكرتير الخاص حتى الياوي، حراس الشخصيات موجود في هذه النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد شخصيات مثل مقداد بن عمرو، ستجد قيس بن سعد بن عبادة، كل المواصفات، وهذا أمر جديد بالدراسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج جيل يقود الحياة، وهذا كان من أسرار الإعجاز في البناء النبوي، ومن أسرار الانتصار. تخيلوا يا إخوان، هؤلاء الصحابة الكرام في ربع قرن توجهوا إلى كسرى فكسروا شوكته، وإلى قيصر فقصروا سلطانه. هذا إعجاز لن يتكرر في تاريخ الدنيا. ومن أسرار هذا غير الطواعية لله والاستجابة لله ويعني الإيمان بالله، هذه معروف، لكن من أهم الشروط التي ينبغي أن تعرف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف المواهب، وجهها، وضع في مواضع صحيحة، فكان هذا الانتصار والانتشار لدين الله تبارك وتعالى. إن الحديث عن الجيل الفريد يبدأ ولا ينتهي، لكنها دعوة للتأسي، بل دعوة لكل إنسان، ومن منطلق وظيفته أن يدرس سيرة الصحابة الذين انتخبهم النبي لهذا العمل أو قاموا بهذا الدور، وعندها سيرى عجبا. كل ما يمكن أن تتخيل من شروط ومعايير ستجدها في سيرة هؤلاء الكرام عليهم من الله الرحمة والرضوان. نعتذر عن الإطالة، نسأل الله أن يحشرنا مع رسولنا، مع أصحابه، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونسأله تبارك وتعالى أن يعجل بنصر إخواننا في الشام، وأن ينصر عباده المستضعفين في كل مكان، وأن يرينا في أعداء الإسلام يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم من أراد إخواننا في كل مكان بالخير فجر الخير على يديه، ومن أرادهم بغير ذلك فاجعله عبرة لغيره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. نسألك اللهم الأمن في البلاد، الصلاح في الأولاد، والعافية في الأجساد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، واستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خير.